بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف بالصحيح ابن خزيمة لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 11 بعد 300. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل، والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا.
على باب إيه؟
إباحة الوضوء بالماء المستعمل.
باب رقم كام؟
81.
81. باب إباحة.
باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل، والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه.
نعم، هذا حكم الماء المستعمل. طبعا كما قلنا، تبوبات ابن خزيمة من أعظم التبوبات التي قابلتنا الآن. ليه؟ لأنها تبوبات شارحة، ليست تبوبات مغلقة، أما التبوبات شارحة، يعني فقه الباب بأحكامه يضعه رحمه الله تعالى في التبويب. نعم. باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل. الماء المستعمل هذا يتوضأ به، والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء. ليه؟ لأنه منفصل عن طاهر. وكان الماء طاهرا إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه. طالما أن الماء المستعمل بعد إمراره على البدن هذا، طالما أن البدن كان طاهرا وأن هذا الماء لم يمر على نجاسة وكذا، فالماء طاهر. نعم. نعم.
قال
كلام جميل. هل هذا كلام بقى الشيخ من أوله أصلا، من أول عشان بس
يقول سؤال فضل
يسمعه ويسمعه في هذا الموضع. فين؟ في سؤال ثلاثة،
في مجموع الفتاوى.
مجموع الفتاوى. أين
سؤال رحمه الله تعالى؟ سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بما تصير بلد الإسلام دار حرب، وهل الدول التي تحكم بالقانون الوضعي دار إسلام أم دار حرب؟ وما هو إظهار الدين في بلد الكفر؟ فأجاب بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، دار الإسلام لا يمكن أن تكون دار حرب إلا أن تكون حربا على أعداء الله، ودار الإسلام هي التي تعلن فيها شعائر الإسلام كالأذان وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وما أشبه ذلك، ويكون أهلها ينتمون إلى الإسلام مطبقون لشرائعه. أما الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فهذا قد يؤدي إلى الكفر، وقد يؤدي إلى ما دون الكفر، كما ذكره الله في سورة المائدة: الكافرون والظالمون والفاسقون، حسب ما يقتضيه حال هذا الحكم، فهذا الذي حكم بغير ما أنزل الله. وإذا قدر أنه وصل إلى درجة الكفر فإنه لا يغير دار الإسلام ما دام أهلها مسلمون كارهين لما عليه هذا الحاكم.
ما دام أهلها مسلمين كارهين.
نعم.
يعني حتى لو وصل إلى
درجة
أعيدها شوف
وإذا
استمع يا إخوان انتبهوا. نعم.
وإذا قدر أنه وصل إلى درجة الكفر أي الحكم غير منزل الله فإنه لا يغير دار الإسلام ما دام أهلها مسلمين كارهين لما عليه هذا الحاكم.
نعم. نعم تمام.
قال أخبرنا أبو الطاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيين،
فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أمضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، الآية. وقال مرة حتى نزلت آية الكلالة.
نعم، يبقى إذن ما وجه الاستدلال هنا ابن خزيمة؟ استدلال ابن خزيمة هنا: فتوضأ فصبه علي، فتوضأ فصبه علي، فدل هذا على أن الماء المنفصل هذا والماء المستعمل هذا ماء طاهر، وإذا ثبت طهارته فإنه يرفع الحدث ويزيل النجس. أما قول من قال من الفقهاء بأنه إن رفع حدثا فإنه لا يصح الوضوء به، وإن لم يرفع حدثا فإنه يكون إذا استعمل في طهارة مستحبة فيصح ذلك، هذا من أعجب ما يكون، يعني ما أعجب ما يكون عند بعض الفقهاء، أنه يقول إذا رفع به حدث إذا استعمل في رفع حدث فإنه لا يستعمل، وإذا رفع في استعمل في طهارة مستحبة فإنه يصح ذلك، بعضهم يقول هذا، وهذا كلام عجيب. النظر إلى الماء طاهر ولا ما هو طاهر؟ طاهر خلاص يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، سواء استعمل في بدن إنسان، استعمل في غسل ثوب، استعمل في غسل جدار، استعمل في أي شيء، استعمل في أي شيء طالما أنه طاهر ومنفصل عن طاهر فإنه يرفع الأحداث ويزيل الأخبات. نعم.
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضي. قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا عبيدة بن حميد قال أخبرنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في القوم طهور؟ قال: فجاء رجل بفضل ماء في إداوة، قال: فصبه في قدح فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن القوم أتوا بقية الطهور فقال: تمسحوا به. فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء ثم قال: أسبغوا الطهور، أسبغوا الطهور. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: والذي أذهب بصري. قال: وقد كان ذهب بصره، لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يده حتى توضأوا أجمعون. قال عبيدة قال الأسود: حسبته أقال، كنا 200 أو زيادة.
يبقى دل هذا على ماذا؟ على إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ، يعني النبي لما بقي من وضوء شيء وضع يده وتفجر الماء بين أصابعه وتوضأ من هذا الفضل. نعم. فلو كنت تتوضأ وبقي في الإناء فضل يتوضأ به غيره، وسواء كان المتوضئ رجلا أو امرأة فيصح الوضوء من فضل هذا الماء. نعم. نعم. أيوة، بس صار هو قصد ابن خزيمة نطاهر إباحة، ما هو إباحة، ما هو إذا ثبت الطهارة طهارته ثبت التطهر به. نعم. ليه؟ لأنه يمنع التطهر به متى؟ إذا خرج عن صفة الطهارة، فلما بقيت له صفة الطهارة إذن يباح الوضوء منه. نعم.
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة.
هذا هو الأصل. الأصل إيه؟ الأصل طهارة الماء وعدم مخالطة النجاسة بالماء. انفصل بقى من جسد متوضئ من جسد مغتسل، انفصل من غير متوضئ ولا مغتسل من غسيل ثوب، أي شيء من هذا، هذا لا يؤثر. النظر إلى الماء نفسه، خرج عن طهارته أم لا. نعم.
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة.
نعم. كان يتوضأ بفضل ميمونة، فدل هذا على بحث الوضوء من فضل وضوء المرأة. المرأة إذا كانت تتوضأ فبقي من وضوئها من وضوئها شيء فإنه يباح استعماله والوضوء منه. نعم.
باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة. قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري قال حدثنا سفيان قال وحدثنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن
سلمو
سلم بن جنادة سلمو
لا سلمو بإسكان الله
قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل من فضلها. قال هذا حديث وكيع. وقال أحمد بن منيع فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها. وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضلها فقالت له فقال الماء لا ينجسه شيء.
نعم.
باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به إذ هو طاهر غير نجس.
إذا هذه امرأة من أزواج النبي اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي أو اغتسل من فضلها، فسواء توضأت بهذا الماء أو اغتسلت به ثم بقي من مائها شيء جاز الوضوء به، جاز الوضوء به. نعم. فدل هذا كله على طهارة الماء المستعمل وعلى طهارة وعلى جواز وصحة الوضوء والاغتسال من فضل المتوضئ سواء كان رجلا أو امرأة. نعم.
باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به إذ هو طاهر غير نجس، إذ لو كان سؤر الحائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء نجسا غير مضطر إلى شربه.
نعم. سؤر الحائض، ما حكم سؤر الحائض؟ ما معنى سؤر الحائض؟ يعني الماء المتبقي بعد شربها. عرفنا حكم الماء المتبقي بعد وضوئها وغسلها وأنه مباح، وقد كان أيضا عائشة تضع هذا في الماء لما قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، يقول النبي دعي لي وهي تقول للنبي دع لي اترك لي شوي، والنبي يقول لا اترك لي شوي، وهكذا فهما يغترف جميعا من الماء. فدل هذا على أن الفضل هذا جائز والمستعمل هنا جائز، كل هذا على الإباحة ولا إشكال في ذلك. طيب، كأن سائلا قال فما حكم سؤرها؟ لأن السؤر يختلف عن الماضي في إيه؟ الماء الماضي الباقي بعد وضوئها وغسلها ماء منفصل من البدن نفسه ظاهر البدن، إنما السؤر اللي هو باقي الشرب منفصل من لعابها، فهل يا ترى حكم لعاب الحيض هذا يختلف؟ وهل المرأة يفرق بينما إذا كانت مثلا طاهرا فيكون الماء المنفصل طاهرا، أما إذا كانت حائضا فيختلف الحكم؟ هل يختلف الحكم في الماء المنفصل من المرأة إن كانت حائضا عما لو كانت طاهرا؟ فبين رحمه الله أن الحكم واحد سواء كانت المرأة حائضا أو كانت المرأة طاهرة، لأن يا أخواني الحيض إذا قام بالمرأة صارت المرأة كالجنب، هذه محدثة حدثا أكبر، لكن ليس لهذا الوصف جرم يتعلق بالماء، لكن الله إلا أن يكون الدم نفسه هذا إذا خلطه شيء، فسواء كان ضم حيض ولا غير ضم حيض هذه مسألة أخرى، لكن البدن نفسه لا يتأثر بالأحداث، لأن الأحداث أوصاف معنوية، الحدث سواء كان أصغر أو أكبر هذا وصف إيه؟ معنوي، وصف معنوي. يعني ما الفرق بينك كمتطهر وأنا كمحدث فيما يتعلق بالبدن؟ بدننا واحد، ولا يظهر شيء على بدن المحدث غير الذي يظهر على بدن المتطهر، هذه أوصاف معنوية بخلاف النجاسات، هذه أوصاف حسية، النجاسة جرم حسي موجود، وصف حسي موجود، ولهذا العلماء يعرفون الطهارة بأنها إيه؟ رفع أحداث وزوال أنجاس، لما كان النجس عينا وجب إزالته، لكن الحدث معنى فيرفع الحدث. إن توضأ رفع حكم هذا الحدث خلاص صرت إيه طاهرا. فسواء كانت حيضا أو غير حيض لا علاقة ببدن أبيض أبدا, ما في خلاف. نعم, لهذا الماء الذي له التعلق بالبدن هذا لا يتغير حكمه بهذا الحكم. نعم.
قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض, ثم يأخذ الإناء فيضع فاه على موضع فيه, وأخذ العرق فأعضه ثم يضع فاه على موضع فيه. قال أخبرنا
فأبدأ فأشرب وأنا حائض. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض ثم يأخذ الإناء فيضع فاه على موضع فيه. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم باشر بفمه موضع إيه شرب عائشة, موضع فم عائشة, فدل هذا على إباحة استعمال سؤر المرأة الحائض. وأخذ العرق اللي هو اللحم حينما يكون مختلطا بعظم العظم حينما يكون عليه لحم, ثم يعني أكله يعني, ثم يضع فاه على موضع إيه فيه أيضا, يأخذ العرق هذا العظم ويأكل مكان. فلو كان سؤر الحائض نجسا لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم لغير إيه غير مضطر إليه. نعم.
قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن مسعر وسفيان عن مسعر وسفيان عن مقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه.
نعم.
قال باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل, ضد قول من كره الوضوء والغسل بماء من ماء البحر وزعم أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر وسبع نيران, وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم.
نعم.
قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يونس
وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم يمتلأ خبر. نعم, يعني أنه يظن هناك من كره الوضوء من ماء البحر والغسل. ليه؟ ادعى أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة إيه؟ أبحر وسبع نيران, لهذا قال يكره الوضوء من ماء البحر لهذه العلة. نعم.
قال أخبرنا
أبو خزيمة زعم وكره الوضوء والغسل من هذا الماء إيه؟ زعم لهذه العلة زعم, يعني ليس عليه دليل. نعم, أفضل يعني تبويب قابلنا الآن من جهة السهولة والبسط تبويب ابن خزيمة, وأعمق تبويب طبعا تبويب إمام المحدثين. نعم.
قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر يعني بن عمر الزهراني قال حدثنا مالك قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. قال هذا حديث يونس. وقال يحيى بن حكيم عن صفوان بن سليم ولم يقل من آل بن الأزرق ولا من بني عبد الدار وقال نركب البحر زمانا أزمنا
أزمانا
ونركب البحر أزمانا. قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم قال أحمد يعني عبيد الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته.
نعم, فدل هذا على أن ماء البحر هذا طهور ماؤه, أنه طاهر يتوضأ منه ويغتسل منه ويشرب منه, والنبي صلى الله عليه وسلم ما كرهه لوجود هذه العلة, لأن هذه العلة أصلا غير موجودة, ولو موجودة هل الشارع علق بها حكما؟ النبي لما سئل عن ماء البحر ما كرهه, بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما زائدا على حكم الماء وهو ما يتعلق بطعامه، فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. نعم، ليه؟ لأن من يركب البحر يحتاج إلى شراب وطعام وطهارة، هذا ما تحتاجه أنت من البحر، تحتاج من البحر ماذا؟ إلى الطعام والشراب وإلى ماذا؟ وإلى الطعام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في جوامع كلمه هنا الأحكام المتعلقة بالبحر كلها في أخصر عبارة، هو الطهور ماؤه الحلال ميتته، يعني كل، لأنه لو قال الحلال مثلا سمكه وحيتانه قد يبقى إشكال، طب إذا كان ميتا هل يفرق بين الميت والحي وهل يفرق؟ فالنبي لما قال الحلال ميتته وذكر ما قد يستشكل وترك الظاهر، لأنه إذا كان البحر حلال الميتة يبقى من باب أولى أنه حلال في ما هو باق غير ميت الحي، فالحي من باب أولى، يبقى الذي يحتاج إلى ذكر لرفع الإشكال هو الميتة وليس الإيه الحي. فلما يقال حلال ميتته لا يفهم واحد يقول النبي نص على حل الميتة ولم ينص على حل الإيه الحي، فدل هذا على أن حي البحر لا يؤكل. نقول هذا عند من جن وذهب عقله يمكن أن يكون هذا الأمر. نعم، نعم.
قال في بحث الرومان قال وهذا قول عامة أهل العلم، لما حكي عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر أنهما خلط البحر التيمم أعجب إلينا منه هو نار، وحكاه الماردي عن سعد بن المسيب والأول أولى لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء.
يعني عندهم نص في هذا فهم إيه قالوا أعجب يعني أفضل عندنا، لكن الحديث أصلا لم يصح.
ذكر الحديث قال بقى تعليل النظر هو قال وقولهم هو نار إن أريد بها أنه نار في الحال فهو خلاف الحال، وإن أريد بها أنه يصير نارا لم يمنع ذلك الوضوء به في حال كونه الماء.
صحيح، لكن يكون لا، هو الآن موجود طبقات، تعليلهم أنه موجود طبقات الآية مش أنه سيصير أو هو الآية. نعم، كيف وجه من يقسمه ثلاث أقسام منها؟
ولا نشأنا مقرر عن أصحاب أن الماء البحر ليس بنبي، هم تشكلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الماء يصح أن أتوضأ منه أو لا، يعني هل هو طهور أو طاهر، فالجمهور استدل به على تقسيم الماء لثلاث أقسام.
لا، هذا بعيد، هذا بعيد. ليه؟ لأنه الحكم طهارة الشيء حاجة، ونحن نستعمله كحكم خاص ده شيء آخر. يبقى هنا هو مثل الحرير طاهر لكن ألبسه ولا ما ألبسه، الذهب طاهر لكن ألبسه ولا ما ألبسه، فيبقى هنا احتياج لسؤال خاص مش تقسيم منهم إلى أنه طاهر ومطهر، إن هذا طاهر وبالتالي ما كان يحتاج لسؤال في الرفع، لا، لأنه ممكن يكون الشيء طاهر لكن في استعمالي أنا شاكك هل أستعمله أو لا أستعمله، استعمله ولا استعمله، لأنه قد يكون الشيء طاهر ويوجد مانع، فهل يا ترى موجود مانع؟ هل حكم الماء البحر هذا هو حكم الماء النازل من السماء؟ هل هو حكم واحد أو كحكم الآبار والعيون؟ هل هو الحكم واحد؟ فالنبي بيّن هذا، نعم بيّن هذا. يعني أقصد ده استنباط ضعيف، ده استنباط ضعيف، إلا حتى لو قلنا بأنه متقر عندما أنه طاهر، لو قلنا بأنه متقر عندما أنه طاهر، بس هذا الطاهر يستعمل في الوضوء والغسل أم لا؟ لأن قد يكون الشيء كما هو مقر عنده الطهارة شيء والاستعمال شيء، واخد بالك؟ فالذهب طاهر والحرير طاهر.
نعم، على قول تقسيم الماء لقسمين كل طاهر وطاهر.
صح،
وشخص لما يقول ان الطاهر اصلا هو طاهر في نفسه ولا طاهر غير هذا ليس له وجود.
صح،
طب استشكال الصحابه يدل على ان له وجود،
لا
الماء طاهر يقدر يرفع الحدث او لا، فدل على ان له وجود.
كيف له وجود؟ لا، شيخ اسامه يقول له ليس له وجود. ايه؟ لما هم على تعريفهم هم، لان هم عرفوا الجمهور لما عرف الطاهر، ايه تعريف الطاهر عنده؟ أيوة الطرف نفسه ولا يرفع الحدث صورته.
قالوا كمان البحر على استشكال الصحابة أول
الأمر. لا دعك من استشكال الصحابة الآن، لكن هو صورته عندهم، واخد بالك؟ وصورته عندهم إيه؟ يقول لك زي ماء البقي، لا زي ماء ما ورد، زي ماء كذا. فشيخ تم بيقول أصلا ده ليس ماء خلاص، إنما يصح إطلاق الماء، يقال هذا ماء طاهر كذا إذا صح إطلاق الماء عليه، أن يقال هذا ماء، لكن ده ما يطلقش ماء عليه. صار ماء ورد، ماء كذا، ماء كذا، واخد بالك؟ وأضافوا إليه الماء المستعم، ده علة طرأت عليه، يبقى طاهر في نفسه ولكنه غير رفع للحدث، إنما هو عندهم كده صار الماء هنا يقول هذا طاهر غير مطاهر على اعتبار أنه قيد بماء بقي الله، ماء ورد، ماء كذا، ماء كذا، ماء كذا عصير، فقالوا هذا إيه؟ هذا طاهر في نفسه ولا يرفع الأحداث. طيب نقول هذا طاهر في نفسه، هل هو ماء؟ فشيخ الإسلام يقول الآن ما لم يكن ماء خلاص. ما الذي يصح أن يوصف بالماء؟ ما بقي على إطلاقه، أنك تقول هذا ماء، أما تقول ماء ورد خلاص لم يعد ماء، يبقى ده ما لهش وجود أصل داخل في الأصناف. هيبقى النزاع في إيه؟ في مسألة واحدة بس، اللي هي مسألة الماء المستعم. لكن هم يقولون بقى لها، يقول بقى أنه الصحابة إذن قالوا يوجد ماء طاهر ولا يطهر، لا هم ما تقرر هذا عندهم، هذا بناء ضعيف، وحتى استفسار الصحابة مبني على هذا. استفسار الصحابة لما كانت الطهارة عبادة، ولما كانت الاغتسال عبادة، فإننا لابد أن نسأل عما يتصل بشرط العبادة، لأن قد يكون الشيء طاهر ولكنه لا يستعمل في هذا، واخد بالك؟ أحكام كثيرة تحتاج إلى استفسار. فالصحابة استفسروا، لكن هل بعد استفسار الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم بقي عندهم متقرر هذا الأمر؟ لا، ليس باقي عندهم متقرر هذا الأمر. فالشاهد أنه شيخ الإسلام لما أنكر وجود الماء اللي هو إيه؟ الماء اللي هو طاهر مطهر عنده على تعريفهم، في الماء الورد وماء الزعفران، قال هذا ليس ماء أصلا، هذا ليس داخل بحد الماء، احنا نريد الماء المطلق. يعني ده ماء يا أخواني، الشراب اللي بشربه الآن، هذا الشراب ده ماء، كان ماء تمام وانضافت إليه مادة، الآن هذا شيء أخضر، ما أقول ماء، أقول شيء أخضر. فكونك بقى أنت تأتي تقول لا ده ماء طاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغير، نقول وليس ماء أصلا، ده اسمه شيء أخضر، هدخله في الماء ليه؟ يبقى وجود قسم ثالث هذا لا يوجد. فين القسم الثالث هذا؟ أنا عندي ماء نجس وعندي ماء طاهر، طاهر طهور كذا كذا، سميه ما تسميه، ما بقي على إطلاقه هذا ماء، لكن تخرجه عن إطلاقه ليس ماء. لا، أصحاب الأقسام الثلاثة يعتبرون أنه لو خرج على إطلاقه فهو ماء، فهو ماء، لا هو ليس ماء أصلا، هو ليس ماء. نعم. صحيح، ما يصح في هذا. نعم. نعم لا يصح. ولو صح حديث في مسألة النار وكذا، ما علاقة هذا بالطهارة؟ لأن المحسوس أمامي الآن إيه؟ ماء. إن كان النار في الأعماق وفوقه ماء، واخد بالك، فهذا لا يتأثر به البحر. وهل عندهم الماء المسخن؟ إذا سخن الماء، إذا كان مسخنا، هل عندهم أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس؟ هذا عند الشافعية وكذا، الماء المسخن ده قول وليس بصحيح. نعم.
قال: باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أوان أهل الشرك وأسقيتهم، والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه.
الله رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله إمام الأئمة. نعم. باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أوان أهل الشرك وأسقيتهم. عندك أوان كفار، أواني مشركين، وفيها ماء، هل تتوضأ منه أم لا؟ والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه. شوف الروعة، شوف الروعة، الإهاب أيما إهاب دبغ فقد يطهر. طب لو طهره مشرك، لو طهره مشرك دبغه يعني مشرك، هل يعمل بدباغي هذا ولا ما يعمل بدباغه؟ وهو مس الماء وهو مسه وخلطه وكان رطبا وكذا، سبحان الله. نعم. قال أي علاقة الإهاب هنا بالأواني؟ ويقول باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني الشيك والسخطين، ودليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشكنيات، لأن الأواني أصلا مأخوذة من جلود، والجلود دبغت الأول قبل أن تأخذ أواني، فدل هذا على أن دباغ المشرك أن الجلود هذه تحصل الطهارة بدباغ المشرك، ولا عبرة بما يمسه المشرك من هذه الجلود حال دباغها. نعم.
قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا حدثنا عوف بن أبي رجاء قال حدثنا عمران
يسلسل هذه الكتب ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، سبحان الله، وهم على الترتيب أيضا في المشيخ، فابن خزيمة شيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحاكم، فترتبوا هكذا مشيخة وترتبوا صحة، فأصح الثلاثة ابن خزيمة رحمه الله ثم يليه ابن حبان ثم يليه الحاكم. نعم.
قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فدعا فلانا ودعا علي ابن أبي طالب فقال اذهبا فابغيا لنا الماء، فانطلق فلقي امرأة بين سطيحتين أو بين مزادتين على بعير
مزادتين
بالفتح أو بين مزادتين على بعير، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا، فقال لها انطلقي، فقالت أين؟ قال لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت هذا الذي يقال له الصابئ؟ قال لها هو الذي تعنين، فانطلقي، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، فقال استنزلوها من بعيرها، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فجعل فيه أفواه المزادتين أو السطيحتين، قال ثم مضمض ثم عاد في أفواه المزادتين أو السطيحتين ثم أطلق أفواههما، ثم نودي في الناس أنسقوا واستسقوا، وذكر الحديث بطول.
نعم، وذكر الحديث بطول. وهي طبعا تنظر فرأت آية معجزة أمامها، فكان سبب كان ذلك سببا في إسلامها. نعم.
باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا ذبغت.
إذن دلوقتي دل هذا على طهارة ماء المشركين، الماء إذا كان في أوانيهم وكذا، وبالتالي الطعام نفس الحكم، فطعامهم نفس حكم مائهم وكذا، إلا إذا عينت نجاسة أمامك كذلك في أواني أصلا المسلمين لا فرق. نعم. لكن شوف بقى استنباط ابن خزيمة حينما يقول رحمه الله والدليل على أن الإهابة يطهر بدباغ المشركين إياه، ما هو شوف نقطة دقيقة. نعم. 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 الذبائح النص على حل طعام الذين أوتوا الكتاب عن المشركين الذبائح، أنا ذبائح المشركين لا تؤكل، أما ذبائح أهل الكتاب فلا تؤكل، ذبائحهم تؤكل، أما ذبائح المشركين هذه ما تؤكل. نعم.
باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا ذبغت.
قال هذا الطعام الذي يوجد في أواني المشركين وكذا هذا طاهر يؤكل مجال طهارة، أما ذبائح المشركين أما ذبائح هذه لا تؤكل، هذه نجسة، لكن الأواني التي يطبخون فيها هذه الذبائح هذه الأواني إذا أنا علمت قطعا أنه قد طبخ في هذه الأواني ذبائحهم فهذه تغسل، إذا كانت رطبة وكذا هذه تغسل، ويحمى عليه حديث إن بأرض وكذا في حديث أبي سلمة الخشني فأمر النبي أن يغسلوها لأنها كان يذبح فيها هذه الذبائح، أما أهل الكتاب حتى ولو كانت رطبة فإنه يحل طعامهم في هذا لأن ذبائحهم حلال. نعم. مشركون حتى المشركون نعم مش كل لا تحل ذبائحهم ابدا حتى ولو سموا الله عليه. لا لا اصل ليس في الاواني يطبخ اللحم الذبائح فقط انما يطبخ اشياء اخرى. ولهذا الطعام وطعام الذي كتب لكم هذا المراد بالطعام كان فصل ابن عباس وغيره الطعام الذبائح. اما مطلق الطعام الاخر غير الذبائح فيشترك فيه الكتاب وغير الكتاب. وغام المشرك الاصلي مثلا لو طبخ اي شيء خضار كذا 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 هذا حلال ما في اشكال. انما هو المراد بالطعام الذبائح فقط. نعم. اللي هو الحلال يعني التي احلها الله من اهل الكتاب هي الذبائح. نعم. ليه؟ لان الباقي على اصل الاباحه ارز خضار كذا هذا كله باقي على اصل الاباحه. لكن الاشكال ياتي في الذبائح. اما ذبائح المشركين فلا تحل. طيب انا ما ادري هذه الاواني التي جاءت من المشركين وهي الآن يابسة ما فيها شيء هل هي طبخ فيها أو لم يطبخ؟ فهنا الأفضل غسلها. لكن هو على الوجوب أو لا؟ إن كان رطبا وعلم أنه طبخ فيها ذبائحهم فهذه على الوجوب لابد أن تغسل. أما غير ذلك فعلى الاستحباب. نعم نعم. لا حتى لا حتى لو هو نفسه قال بسم الله حتى لو هو قال بسم الله هو نفسه لو قال بسم الله ومشرك فإن التسمية لا تحل ذبيحته. نعم. لا يسمى لا ما احنا ما ندخل أهل الكتاب الموجودون حاليا هم أهل الكتاب الموجودون في أول أمر حكمهم واحد والأوائل كان الظن بهم كذلك لكن أصل تشريعهم يسمون الله. فإذا وجد منهم من يسمي يسوع كما يوجد من المسلمين من يسمي البدوي فهم أصلا لا. إذا علمت عينا شوف هذه الأحكام كالمسلم تماما ما في فرق. وإذا أنا علمت أيضا أن هذا المسلم يسمي البدوي الحسين أيضا ما أكل ما في فرق. نعم.
قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميت قال دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه.
نعم.
باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ولا ينجس الماء إذا خالته إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ولو كان نجسا لم يأمر بشربه وقد علم أن لا شفاء في المحرم وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل ولو كان نجسا ما كان محرما كان داء لا دواء وما كان فيه شفاء كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيتداوى بالخمر فقال إنما هي داء وليست بدواء.
الله أكبر الله أكبر. هذا تبويب عظيم شرح عظيم سبحان الله. وابن خزيمة قطع على أبواب الإبل كل ما يؤكل إيه؟ لحمه. قال باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس كل ما يؤكل لحمه قياسا على الإبل ولا ينجس الماء إذا خالطه إذ النبي هي الأبوال إذ النبي قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ولو كان نجسا لم يأمر بشربه لأنه لا يؤمر بشرب النجس وقد أعلم ألا شفاء في المحرم والنجس طبعا محرم وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل فدل هذا على أنها ليست محرمة ليست نجسة وبالتالي ليست محرمة ولو كان نجسا كان محرما. طبعا يلزم من النجاسة التحريم ولا يلزم من التحريم النجاسة فقد يكون شيء محرما وليس بنجس لكن كل نجس هذا محرم وبالتالي كان داء لا دواء لا دواء والنبي قال من جعل الله شفاءكم فيما حرم ايه عليه. نعم. لذا لما قال سئل النبي أيتداوى بالخمر أيتداوى بالخمر قال إنما هي داء وليست بدواء فدل هذا على أن كل محرم وبالتالي كل نجس لا يمكن أن يكون دواء أبدا. خذها قاعدة، مهما أقنعك أهل الطب والناس قد يتناول الإنسان محرما فيشفى، نقول الشفاء إنما حصل بقدر الله سبحانه وتعالى عند هذا الشرب، ليس على قدر طبعا عند قاعدة هؤلاء، لأن هؤلاء ينفون السببية أنه هذا الشيء يحصل عند حصول الشيء ولا يقتضي هذا السببية. فنحن نقول الشفاء حصل من الله، لكن الله ابتلاك، ابتلاك أن كان الشفاء حال شربك هذا المحرم فحصلت قناعة، أما أن يكون الشفاء في المحرم فلم يجعله الله سبحانه وتعالى كونا ولا قدرا. نعم.
قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن أناسا أو رجالا من عكل أو عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فتكلموا بالإسلام وقالوا يا رسول الله إن أهل ضرع إن أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوحشوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها، فذكر الحديث بطوله.
نعم.
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء. أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه.
نعم نعم، اللي هو المد، جاء خبر النبي توضأ بالمد، فبعض الناس قال أن توضأ بأقل من المد لا يجزي، لا بد أن يكون بالمد. نعم، وهذا طبعا ليس صحيح. نعم.
قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد،
حوالي 3/4 لتر، من نصف لتر إلى 3/4 لتر، هذا المد. نعم، يعني زجاجة صغيرة من الزجاجات الآن نصف لتر أو 600 ملي أو 3/4، والصاع زجاجتان كبيرتان لتر ونصف ولتر ونصف. طبعا من السهل الإنسان يغتسل بالصاع الزجاجتين، ليست قليلتين يعني، وكذلك توضأ بالإيه بالزجاجة الصغيرة دي، هذا أظن سهل ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي. قال أبو بكر المكوك في هذا الخبر المد نفسه.
نعم.
باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ لأنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه، إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به لا يبقى منه شيء،
لا يبقي منه شيئا.
وقد يرى
كان يجب على الناس أن كل واحد يكيل مد، عندنا مد، كل واحد عنده مد، لابد أن يكيله ولابد أن يفرغ من مائه، فلا يزيد على ذلك ولا ينقص منه. طبعا هذا ما أتى في نص إلزام المؤمن بذلك. نعم.
وقد يرفق المتوضئ بالقليل إلى الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء، ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء.
نعم، قد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء، ويخرق بالكثير يتجاوز فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء. نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه قال حدثنا ابن فضيل عن حسين ويزيد ابن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع، فقال له رجل لا يكفينا ذلك يا جابر، فقال قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا. قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد قال دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا زيادة فيه.
نعم.
قال باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني قال أخبرنا يحيى بن أبي زائدة عن شعبة عن يزيد بن عن يزيد عن ابن زيد وهو ابن حبيب وهو حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. باب ذكر الدليل على ألا
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد هذا عبد الله بن زيد المازني وليس عبد الله بن زيد بن عبد رب. نعم. فلا يعرف له لحديث الأذان. فالنبي أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. يبقى إذا توضأ بأقل من المد فدل هذا على الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء. نعم.
قال باب ذكر الدليل على ألا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء فيضيق على المتوضي فيضيق على المتوضي أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدارا لا يجوز أن يزيد عليه ولا أن ينقص منه شيئا لما جاز أن يجتمع اثنان أو ولا جماعة على إناء واحد فيتوضأ منه جميعا، والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضؤون منه فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض.
نعم. شوف الاستدلال النظر من جهة النظر يقول لو كان لكل واحد مد لا يصح أن يزيد عليه ولا أن ينقص منه، طيب ما الحكم إذا اجتمعوا على إناء واحد واقترفوا منه جميعا وهم يتوضؤون، ومعلوم أن هذا قد يأخذ أكثر من هذا وهذا يأخذ أكثر من هذا، إذن يبطل وضوءهم كلهم. نعم.
قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر
كما قلنا من نفس ابن خزيمة في الترجمة من قبل، من نفس ابن خزيمة ابن خزيمة إذا وجد من يخالف عنده وكذا فإنه يرد عليه ويبطل كلامه من أوجه عديد، فيكون عنده من خالف وله يعني تواجد في الناس وله قول في الناس، لهذا يعلم ابن خزيمة برد عليه من أوجه إيه عديد، وقد يكون القول هذا مهضرا في عصر آخر من العصور، يعني مثلا القول مثلا الآن مثلا لا تجد في هذا العصر من يقول بأنه لا يجوز الوضوء بأقل من الإيه من المد، لكن في عصر ابن خزيمة قد يوجد أحد يقول هذا ويكون له قدر في الناس، فلهذا ينوع في الرد عليه ينوع الأدلة في الرد عليه حتى يحصل إبطال كلامه. نعم.
قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن الوليد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من إناء واحد. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا
لابد من التحديد بالمد وكذا لما صح هذا. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أنبأنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال أنبأنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أنبأنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله رضي الله عنهما أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه.
نعم.
باب استحباب القصد في صب الماء وكراهية التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له والهان فاتقوا وسواس الماء.
لكن هذا الخبر ضعيف. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. يقول أخ قلتم بأن ذبائح المشركين لا تؤكل، ماذا لو ذبح المشرك عابد القبر وقال بسم الله؟ هذا أشد وأشد. رجل توفي وترك زوجة وأختا شقيقة وأبناء أخ شقيق وأبناء أخت شقيق، يلا من يقسم؟ زوجة أخت شقيقة وأبناء أخ شقيق وأبناء أخت شقيق، يعني أبناء أخ شقيق ذكور وإناث. زوجة تأخذ كم؟ الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرق. طيب والأخت الشقيقة؟ النصف. طيب وأبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخت الشقيقة؟ أشكد يا شيخ محمد. نعم. طيب وأبناء الأخت؟ أبناء الأخت إيه؟ أبناء الأخت. طيب لو مش موجود أبناء أخ شقيق؟ أبناء أخت ها يدون بأنثى يبقى لا يرثون. طيب لو أبناء وبنات أخ شقيق؟ أبناء وبنات أخ شقيق مصلحات الأنثى، يعني أبناء الأخ الشقيق وبنات الأخ الشقيق للذكر مصلحات الأنثى. استنى بس ليه؟ في البخاري كمان إن شاء الله. في مين بقى؟ هذا في فين؟ خذوا قاعدة، هيرث من هؤلاء الأخوات فقط، الأخوات. أما امرأة غير الأخت هذه ما ترث. الأخت هي التي ثبت من رسول الأخت الأخ من النساء، الأخوات هن اللواتي يرثن. من تحت الأخوات ما يرث، من تحت الأخوات ما يرث، إنما يرث الإيه؟ الأخوات فقط. من تحت الأخوات ما يرث. نعم أيوة. أبناء أخ شقيق، أبناء الأخ لهم إيه؟ الذكور بس. أه لكن الإخوة والأخوات الشقيقات هو اللي يعصب يرثون تعصيبا لو في إخوة وأخوات. نعم.